بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في قراءة كتاب إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد، وهو شرح لعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وانتهت بنا القراءة في باب الجنابة إلى الحديث السابع. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل.
جاهدها أو جاهد عندك؟
ثم جاهدها
بالألف ولا جاهدها؟ جاهدها، لعلها غلط، خطأ، ولا هي الصواب جاهدها.
ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه، واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل يدها، وقيل رجلاها أو رجلها، وفخذاها أو فخذاها وإسكاتها، أو نواحي الفرج الأربع. وفسر الشعب بالنواحي، وكأنه توحيم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل.
يحوم ولا توحيم؟
توحيم.
ها؟
توحيم.
خطأ. وكأنه يحوم، يدور.
وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنياً
مكنياً
مكنياً عنه بذلك، ويكتفي بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذ هو حقيقة في الجلوس بينها. وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها، فلا جلوس بينها حقيقة، وقد يكتفي بالكناية عن التصريح، ولا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها.
أكمل.
وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح، ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، فإنه صرح به بعد ذلك.
طيب. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: الحديث السابع من باب الجنابة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. هذا الحديث، وهو الحديث السابع في هذا الأبواب، في هذا الباب، إن كان من إشارة لا تتعلق بما سيأتي، فإن هذا الحديث قد ذكر غير واحد منهم شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا الحديث وإن كان خبر آحاد، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول. وفائدة هذا في الأصول أن الحديث وإن كان قد روي بطريق خبر الآحاد، فإن بهذه القرائن التي تحتف به، وهو تلقي الأمة له بالقبول لهذا الحديث، بمعنى أن كل أهل العلم قاطع من غير استثناء يعملون به ويقبلونه ويأخذونه، فإن في هذا التلقي، في هذا الإجماع على قبوله وعلى تلقيه وعلى العمل به رفع لدرجته بحيث يصبح في درجة المتواتر في رتبة المتواتر. فهو وإن كان خبر آحاد بطريق السند لكنه من حيث تلقي الأمة له بالقبول قد يرقى إلى أن يكون في رتبة المتواتر. هذا ما يتعلق بالحديث الذي بين أيدينا. قال الشارح تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد: الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. وقبل أن نستطرد نحب أن نبين أن من عادة العرب، وقد نزل القرآن وجاءت السنة على وفق هذا العرف الذي يعرف عند العرب، أن ما يستحيا منه يكنى عنه، بمعنى يذكر كناية عنه، وكذلك جاء الحديث على وفق هذا المعنى. فالشعب ها هنا بمعنى القطعة، لغة هي بمعنى القطعة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من شعب الإيمان، أي قطعة من قطع الإيمان. الحديث قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، وهذه كناية عن الجماع، بمعنى إذا جامعها، فكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، وهذه كما ذكرنا عادة في كثير من ألفاظ الشريعة أنها تكني عما يستحيا منه. الكناية مجاز، بمعنى هي من تذكر أو هي نوع من أنواع المجاز. فاختلفوا ما المقصود ها هنا بالشعب الأربع، فقيل يداها ورجلاها، إذا جلس الرجل بين يديها ورجليها، أو رجلاها وفخذاها، الشعب الأربع رجلاها وفخذاها، أو فخذاها وإسكتاها. وبعض النسخ وذكرها الصنعاني بضم الهمز وأسكتاها، وغلط كثير من أهل اللغة هذه اللفظة بمعنى بالضم، والصواب إسكتاها. إسكتاها أي طرفي الفرج، طرفي الفرج أو نواحي الفرج الأربع. وفسر الشعب بالنواحي، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، بمعنى هو حول تعبير مجازي يحوم حول الحقيقة وهو الجماع، وإن لم يصرح الحديث به، والجماع موجب للغسل. طيب ها هنا أربعة معاني، وقلنا فيما سبق أن حمل اللفظ على المعنى المجازي هو خلاف الحقيقة، خلاف الأصل، ولا بد وأن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي صلة، لا بد وأن يكون ثمة صلة بينها. فها هنا أربع معاني، لذا يختار أقرب المعاني إلى الحقيقة، أقرب المعاني إلى الحقيقة. ذكر المصنف أربعة معان للشعب الأربع، ثم قال: والأقرب عندي أنها اليدان والرجلان، أو الرجلان والفخذان، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك. لما رجح هذين؟ قال: إما أن يكون شعبها الأربع الرجلان، اليدان والرجلان، أو الرجلان والفخذان. تنبه لما سيأتي، اختار هذا المعنى لأنه أقرب المعاني للحقيقة. قال: ويكتفى بما ذكر عن التصريح، ما صرح، لكن اكتفى صلى الله عليه وسلم بأن يكني عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس بينها. إذا قلنا جلس بين شعبها الأربع، الرجلان والفخذان أو اليدين والفخذين، هذا أقرب المعاني إلى الحقيقة وهو الجماع، أقرب المعاني إلى الحقيقة وهو الجماع. لذلك اختار المصنف أن يكون شعبها الأربعة إما بمعنى اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، لأنها وإن كان تعبيرا مجازيا لكنه أقرب المعاني إلى الحقيقة وهو الجماع. قال: وأما إذا حملناها، أو إذا حمل على نواحي الفرج، لأن بعض المفسرين مفسري هذا الحديث حملوا الشعب الأربعة على طرفي الفرج، قال هذا لا جلوس بينها، لا جلوس. إذا قيل طرفي الفرج فلا جلوس بين طرفي الفرج، لكن الجلوس يتصور بين الرجلين واليدين أو بين الرجلين والفخذين. قال: وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة، لذلك كان أقرب المعاني إلى الحقيقة هو ما اختاره المصنف. وقال: وقد يكتفى بالكناية عن التصريح، لا سيما في أمثال هذا المكان الذي يستحيا من التصريح بذكرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا سابقا أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، وهذه في أغلب أكثر ألفاظ الشريعة وكذلك في القرآن وفي ألفاظه صلى الله عليه وسلم، أن ما يستحيا منه كان يكني صلى الله عليه وسلم. هذا معنى. وثمة معنى آخر، قالوا لا حاجة إلى حمله على المعنى المجازي، وذلك لأن بعض أهل اللغة، ونقل عن الخطابي أن الجهد هو بمعنى النكاح الجماع، إذا جهدها بمعنى إذا جامعها، فلا حاجة ها هنا إلى حمله على المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فالمعنى الحقيقي مذكور في هذا الحديث. لكن الصحيح والصواب أن ما نقل عن الخطابي غلطه أكثر أئمة اللغة، قالوا لا يعرف في اللغة أن الجهد بمعنى الجماع أو بمعنى النكاح. لذلك إذا رجعت إلى كتب اللغة ينقلونه بصيغة التمريض، الجهد بمعنى المشقة، قيل جهده بمعنى أشقه، في شيء فيه جهد فيه مشقة، لكن أن يحمل على معنى النكاح أو الجماع لا يعرف عن أهل اللغة، ومن ذكره من أهل اللغة أورده بصيغة التمريض فيقول وقيل أنه بمعنى النكاح. لذلك قال المصنف: وأيضا فقد نقل عن بعضهم، وكأن هذه الرواية أيضا ليست بمرضية عند المصنف لكنه ذكرها، أنه قال الجهد من أسماء النكاح من أسماء الجماع، ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا إذا قبلنا بهذا التوجيه أو بهذا التوجيه اللغوي، فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله صلى الله عليه وسلم بين شعبها الأربع كناية عن الجماع لتصريحه به بعد حين قال جهدا، هذا احتمال. لكن كما ذكرنا أن الجهد حمله على معنى النكاح والجماع لم يرتضه أهل اللغة ولم يذكره أهل اللغة، ومن ذكره إنما ذكره بصيغة التمريض. طيب ما يأتي اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله في الحديث ثم جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها، يقال منه جهده وأجهده أي بلغ مشقته، وهذا أيضا لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح.
أيضا جهدها كناية، قلنا أن بمعنى الجماع ما ذكره أحد من أهل اللغة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي أتعبها، وهذا أيضا كناية عن العملية الجنسية أو الجماع في ذاته، لأن الغالب أنه يتعبها في ذلك. قال: ثم جهدها بفتح الجيم والاء، أي بلغ مشقتها، يقال منه جهده أو أجهده، أي بلغ مشقته، وهذه أيضا كناية أخرى. قال: وهذا أيضا لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، بمعنى إذا جامع حتى وإن لم ينزل فإن عليه الغسل. وقد جاء في رواية: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال المصنف: وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. جلس بين شعبها الأربع، أي أراد الجماع. جهدها، أي جامعها. فأورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بهذه الكنايات التي جاءت على الغاية في اللطف وفي البيان، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله
بين شعبها الأربع كناية عن المرأة، وإن لم يجري لها ذكر، اكتفاء بمعنى بفهم المعنى من السياق، كما في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وخالف في ذلك داود وبعض أصحاب الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، ذكره الترمذي.
قال المصنف: وقوله بين شعبها الأربع، ما ذكر في السياق المرأة؟ قال: إذا جلس بين شعبها، الضمير هذا يعود إلى من؟
المرأة،
يعود إلى المرأة، يعود إلى الزوجة، إلى المرأة، أو ما ملكت يمينه. يقول قائل: كيف عرفتم ذلك؟ نقول: السياق هو الذي دل عليه. قال المصنف: كما في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارى بالحجاب؟ ها؟ الشمس. ولا مع أنها غير مذكورة في الآية، لكن عرف بسياق الآية أن الذي توارى بالحجاب هو الشمس. سياق الآية هو الذي دلنا على ذلك. وكذلك في هذا الحديث: وإن لم يجري ذكر المرأة في الحديث، لكن سياقه دل على أن المقصود به الزوجة أو ما ملكت يمينه. ثم أخذ بعد ذلك في بيان الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث. قال: والحكم عند جمهور الأمة، وحكى بعضهم الإجماع، لكن المصنف ها هنا راعى خلاف بعض الظاهرية في ذلك، وإلا لذلك عبر عنه بجمهور الأمة. قال: والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، إذا أولج وإن لم ينزل وجب عليه الغسل. وخالف في ذلك داود الظاهري وبعض أصحابه. خالف في ذلك داود الظاهري وبعض أصحابه. وبعض الأئمة قالوا لا عبرة بخلاف داود والظاهرية في هذا الموضع وحكى الإجماع، لكن الصحيح أن فيه خلافا لكنه خلاف مرجوح. لذلك المصنف يقول حتى أن بعض الظاهرية أصحاب داود وافق الجماعة، أي وافق الجمهور على هذا الحكم، وهو أنه يجب الغسل وإن لم ينزل. قال ومستند الظاهرية في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا الذي يسميه أهل الأصول بمفهوم الشرط، بمفهوم الشرط، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما الماء أي الغسل الاغتسال من الماء إذا أنزل ماء، إنما الماء من الماء، فقالوا هذا من مفهوم الشرط وهو من أقوى المفاهيم، فدل على أنه إذا لم ينزل فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. لكن جمهور الأمة على أن هذا الحديث منسوخ، على أن هذا الحديث منسوخ، وناسخه هو هذا الحديث الذي بين أيدينا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فقالوا هذا الحديث ناسخ للحديث الآخر إنما الماء من الماء. ثم إن هذا الحديث منطوق وهذا مفهوم، كما عرف في قواعد الأصول أن المنطوق يقدم على المفهوم. وربما تأتي القاعدة التي ذكرناها أو التوجيه الذي نقلناه عن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث وإن كان خبر آحاد لكن الأمة قد تلقته بالقبول. وقلنا أن الحديث إذا احتفت حوله خبر الآحاد إذا احتفت حوله من القرائن القوية ربما رفعه إلى أن يكون في رتبة متواتر، فلذلك رب قائل يقول كيف تنسخون خبر آحاد بخبر آحاد؟ نقول هذا الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره الحديث وإن كان خبر آحاد إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول كان قرينة على رفعه إلى رتبة المتواتر فينسخ به. هذا أمر. ثم إن الصحابية وهو أعلم الناس، أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد شهد هذه الأحاديث وعرف معناها وحضر كلام صاحبها صلى الله عليه وسلم، قد نص على أن هذا الحديث إنما الماء من الماء قد نسخ. قال وقد جاء في الحديث، ويعني به، وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وصححه طائفة من أهل العلم عن أبي بن كعب، وهو الحديث رواه أبي بن كعب، قال إنما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. كان إنما الماء من الماء، قال أبي بن كعب، هذا صحيح، كان رخصة في أول الإسلام. ونعلم أن الشريعة قد جاءت بالتدريج، فأول ما جاءت لم توجب الغسل على من جامع إن لم ينزل، قال ثم نسخ ورفع هذا الحكم، ورافعه هو هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال المصنف ذكره الترمذي وكذلك رواه ابن خزيمة وحسنه طائفة من أهل العلم. إذن ملخص هذا الحديث أن على المرأة والرجل وإن لم ينزل، وقلنا أن المرأة تنزل، أن الرجل إذا جامع زوجته والتقى الختانان فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل. هذا قول جمهور أهل الأمة جمهور علماء الأمة، بل وزعم بعضهم في هذا الموضع أنه إجماع. الحديث الذي يليه وهو آخر الأحاديث في هذا الباب. نعم.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الثامن عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. قال المصنف رحمه الله: الواجب في الغسل ما يسمى غسلا.
لحظة، حفظك الله ورعاك، ما ترجم؟ قلت أبو جعفر محمد، ها؟
نترجم.
في الإخوة عنده في نسخ أخرى عندكم يا إخوان؟ الإخوان غايبون. لا، هو في الهامش. ها، ماذا إيش ذكر في الهامش في نسخة؟ ها؟ لا، هو عندي لذلك كنا نتمنى يكون الإخوة حتى يتم. قلت هذا قول المصنف أبو جعفر، فأخذ في ترجمة رواة الحديث. عندك هذا الأمر ولا ما عندك؟ نسخة إيش عندك؟ أحمد شاكر. طيب، على كل يعني ما نستطيع أن نستوثق يعني من بقية من يعني في 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 قضية هذه الزيادة، يعني لأن الإخوة موجود. هذا كتاب موجود؟ كيف؟ غير موجود؟ نسخة إيش عندك؟ على كل احنا من باب يعني سأقرأه على اعتبار انه موجود طالما انه. قال نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني صاع. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوبه، وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا بهذا الصاع. تبين. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. قال الشارح، وأظن هذه ثابتة ولعل الإخوة يعني استوثق إن شاء الله، قلت: أبو جعفر محمد بن علي هذا هو الباقر، يكنى أو لقب بالباقر، سمي بذلك لأنه بقر العلم، أي شقه، سمع من جابر وسعيد بن المسيب وغيرهما، وروى عنه عطاء والزهري وربيعة وعلي بن الحسين بن علي وغيرهم، وتوفي سنة 1400. هذه ترجمة لأبي جعفر محمد بن علي، وهو الملقب بالباقر، وقيل 1500، وسنه 73 سنة. أبوه هو زين العابدين المشهور المعروف علي بن الحسين بن علي، سمع من جابر وغيره توفي سنة 93. قلت الحسن بن محمد هذا هو أخو عبد الله، كان مقدما على أخيه في الفضل، سمع أباه وجابرا وغيرهما وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وغيرهما وقبيصة العجلي توفي سنة 199 وروى له الجماعة، وأبوه محمد بن الحنفية واسمها نسب إلى أمه الحنفية، واسمها خولة بنت جعفر ابن قيس من سبي اليمامة، سمع عثمان وأباه وروى عنه بنوه الحسن وعبد الله ومحمد. هذه الزيادة الله أعلم قد تكون يعني زيادة هي في نسختي، يعني أن بقية الإخوة يعني بفضل الله هذه المجموعة يعني كل واحد من الطلاب كان عنده نسخة، فمثل هذه الإشكالات كنا يعني نحلها بسرعة، لكن ها هنا ما في إلا نسختين، نسختي ونسخة أخونا الكريم. على كل حال نبقى على هذه الزيادة حتى أستوثق إن شاء الله تعالى، ولعلي آتيكم بالخبر اليقيني في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن إن كان من إشارة طيبة في هذا الموضوع، وإن لم يذكرها المصنف وهو رد على الروافض وغيرهم أن آل البيت قد أوتوا علما لم يؤته أحد من الصحابة، وقد بين هذا الحديث وأمثاله، وهؤلاء من كرام آل البيت ومن فضلائهم ومن علمائهم، ومع ذلك جاءوا إلى جابر رضي الله تعالى عنه يستفتونه ويسألونه ويتعلمون منه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب الواجب،
قال المصنف رحمه الله: الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس، فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، واستحب ألا ينقص في الغسل من صاع، واستحب ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار. ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة، استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، ثم بينه. والبيان الآتي كثيرا ما يذكره المصنف، وذكره أيضا في باب الوضوء، لأن المدار هنا ومدار الخلاف هو بين الجمهور وبين المالكية الذين يشترطون الدلك في الوضوء، لا بد من الدلك، أما مجرد إمرار الماء على العضو فلا يعد عندهم وضوء ولا غسل. لذلك المصنف ذكره في باب الوضوء، وذكره أيضا ها هنا في باب الغسل، فقال الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. وما الذي يسمى غسلا؟ قال: وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه. أما الدلك كأنه يشير أن الدلك ليس بشرط. فإذا أسال الماء على جسده وعلى العضو المراد طهارته يكتفى بذلك ولا يشترط فيه الدم. قال: فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. إذا أسال الماء على العضو تأدى الواجب بذلك ولا يشترط الدلك. تقول لي أين قال لا يشترط الدلك؟ نقول: سياق الكلام يدل عليه، لا سيما وأنه لهج، قد لهج به عدة مرات فيما سبق، ولا سيما كذلك أنه كان مالكي كان شافعيا ومالكي المذهب. ابن دقيق العيدي رحمه الله تعالى كان مالكيا وشافعيا في آن واحد، لذلك تجد تراجمه عند المالكية وتجد تراجمه كذلك عند الشافعية، وتجد تحقيقاته في الفقه عند الشافعية وتجد تحقيقاته في الفقه كذلك عند المالكية، تنازعوا فيه. والصحيح أنه كان يتبع الدليل، فإنه في مواضع كان يرجح مذهب الشافعي وفي مواضع كان يرجح مذهب مالك، بل وفي مواضع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب غسل الجمعة أنه خالف جمهور العلماء بمعنى الأئمة الأربعة، ورأى أن غسل الجمعة واجب وليس بمندوب كما ذكر الجمهور في ذلك الموضع. الشاهد ها هنا، هذا أراد به الرد على أصحابه المالكية الذين قالوا يشترط الدلك. قال: وذلك يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأجسام وباختلاف الأجساد، وكذلك يختلف باختلاف الناس من حيث وجود الماء عندهم، فالذي يغرف الماء غير الذي يجد الدش أمامه ويفتحه كما يريد. فهذا قال المصنف يختلف باختلاف الناس، فلا يقدر الماء الذي يغسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. ما تستطيع إنسان جسمه ضئيل تقول هذا إذا أراد أن يغتسل أو أراد أن يتوضأ مقدار الوضوء ومقدار الغسل يشبه أو هو قريب أو مثل من كان ضخم الجثة، فإنهما لا يستويان. وها هنا حكمة ذكرها الشافعي ونقلها عنه المصنف. قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكتفي به أو فيكفى به، ويخرق بالكثير فلا يكفي. وهذا صحيح، قد يكون عندك ماء قليل وتحرص عليه فيكفيك، لكن إذا عندك خزان وتعرف عندك خزان سفلي وخزان علوي فلا يهمك. وقال: ويخرق بالكثير فلا يكفي. العبرة يعني كأن الشافعية يقول العبرة بالمستعمل، إذا كان يرفق بالماء فإن القليل يكفيه، وإذا كان يخرق حتى الكثير ربما لا يكفيه. من هذا الحديث استحب بعض أهل العلم ألا يزيد على صاع، بعضهم قدر أنه لا يزيد على صاع. قال: واستحب ألا ينقص في الغسل من صاع، ألا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء من مد. طبعا الصاع النبوي معروف يقدر في مسألة زكاة الفطر، فيقدر بحوالي كيلوين ونصف إلى 3 كيلو على اختلاف بينهم. أما في الغسل فالصاع قدروه بحوالي 2.5 لتر، يعني ماء الصحة الكبير يعني 2.5 قارورة. تأتي قاعدة الشافعي تقول هل يعني لا يمكن للمرء أن يكفيه 2.5 قارورة ليغتسل، ولا سيما وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحثو على شعره 3. كيف يتصور أن أن يكفي الصاع. تأتي القاعدة، قال الشافعي يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير ولا يكفي. قال وهذا الحديث أحد ما يستدل به للصاع. قال وليس ذلك على سبيل التحديد، وليس ذلك على سبيل التحديد، لأنه قد ورد أن النبي ورد سابقا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة فيغرف وتغرف، وليس ثمة تقدير ها هناك، ليس ثمة تقدير في ذلك، في عدة أحاديث ما جاء فيها تقدير. فهذا قال هذا الحديث أحد ما يستدل به للصاع. قال وليس ذلك على سبيل التحديد، لكن يفهم منه ويؤخذ منه عدم الإسراف في الماء، هذا لا شك فيه أنه لا يسرف في الماء. لذلك ورد في رواية أن جابر رضي الله تعالى عنه لما قال له ما يكفيني الصاع قال غضب جابر أو تربد وجهه، كيف تقول ما يكفيك ومن هو خير منك وأكثر شعرا منك كان يكفيه الصاع، فغضب جابر في ذلك الموضع. لكن يقال في هذا الموضع لا شك أن في هذا الحديث دلالة على كراهة الإسراف في الماء، لكن أن نقول يحدد بصاع لا يزيد ولا ينقص، نقول هذا يختلف باختلاف الناس، ويختلف باختلاف الأحوال، ويختلف كذلك باختلاف وجود الماء. ثم أن هذا التحديد قد جاء في حديث جابر، وجاءت روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحديد فيها، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغرف وتقول دع لي ويقول لها دعي لي، إلى آخر ما ورد في الأحاديث. وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات، وهذا هو الفقه، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، بمعنى الأحاديث وردت جاء في هذا صاع على العين والرأس، وجاءت أحاديث أخرى لا تقدير فيها، نقول نسقط هذه الرواية، نقول لا، لكن يقال في هذا الموضع أنه لا يسرف في الماء، لا يسرف في الماء، لا سيما إذا كان الماء قليلا، فإذا كان الماء قليلا يتأكد في حقه، ونأتي ونقول يا فلان ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن صاع. لكن إذا كان الماء متوفرا وكان الحال يختلف فإنه لا يمكن تقديره. قال وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد، والمد قالوا هو 667 غراما، أي من اللتر، من اللتر. فإذا قلنا أربعة أمداد أضربها يعني في أربعة يعني حوالي لترين فاصلة 75 أو شيء من هذا القبيل، لترين و75، هذه التي يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كان يغتسل بها. وقيل أنه كان يتوضأ من مد، يتوضأ من مد، والمد قلنا حوالي أكثر من نصف لتر، ولا تستبعد، وهذه أذكرها وشاهدتها أنا يعني في صغري لبعض الحجاج الموريتانيين من موريتانيا، عرفت حق الصلصل، المعجون الصلصل هكذا، والله كان يملأه وأنا أنظر، ويتوضأ به ويتم الوضوء به، إلى الآن ما زال في ذاكري. وتأتي هذه القاعدة ها هنا، قاعدة الشافعي يرفق بالقليل فيكفي، فيملأ هذا حق الصلصل ثم يتوضأ وضوءا كاملا به، إلى الآن ما زال. فلذلك إذا قيل كان يتوضأ بالمد فلا تستبعد، الآن يعني ربما يعني مع وجود هذه الحنفيات يعني لا يتصور ذلك. قال والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي. وخالف أبو حنيفة في هذا المقدار، في مقدار المد والصاع. لذلك لما تقدير الحنفية يختلف، لكن صاحبه أبو يوسف رحمه الله تعالى جاء إلى المدينة وجاور والتقى بالإمام مالك وتناظر وتناقش في أمور كثيرة ومسائل كثيرة، منها مقدار الصاع، مقدار الصاع والمد. فما كان من الإمام مالك وهو قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا قال انتظر، فجاء بأحد سكان المدينة بالصاع والمد، فجاءه بالصاع والمد. قال ممن أخذت هذا الصاع؟ قال من والدي. ووالدك ممن أخذه؟ قال من جدي. وجدك ممن أخذه؟ قال من الصحابي فلان ابن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المد، جاء بالمد، قال هذا المد ممن أخذته؟ قال من أبي، وأبي أخذه من جدي، وجدي أخذه من الصحابي فلان ابن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا أن نزل على قول مالك، لأن هذا سند متصل، سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار المد والصاع. لذلك يقول فرجع أبو يوسف إلى قول مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.